طريق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحبتي الكرام، تقول سائلة: توفي زوجي قبل البناء وترك أموالا، لكن والدته تحرمني من هذا المال أو من هذا الميراث، ولم تخبرني إلى الآن بقيمة المال الذي تركه زوجي، وقارب الحول أن يتم. تسأل: هل علي زكاة فيه مع أني لا أعلم مقداره؟ وتسأل كذلك: هل يعذب زوجي أو يحبس عن النعيم بتأخير توزيع الميراث؟ كما تسأل ثالثا: هل علي لكي لا يعذب أن أسامحه في مهري وورثي؟ أقول: وبالله التوفيق، توزيع الميراث مسؤولية الحي وليس مسؤولية الميت، فأهل المتوفى، أهل زوجك يا بنية، أبوه أو أمه، من يحبس توزيع الميراث هو الذي يتحمل الإثم. وحقق الشرعي هو لا يسأل عنه في قبره، لأنه لم يقصر في الوفاء به، فالمهر يجب بالدخول، وهو لم يدخل عليك بعد، وتوفي قبل الدخول أي قبل البناء، والميراث يقسم بعد انتقال الإنسان إلى الدار الآخرة. ومن ثم فإن الزوج المتوفى لا يحبس عن النعيم ولا يعذب، لأنك لم تأخذي حقك من ماله بعد وفاته. وإنما الذي يسأل عن هذا إنما هم أهل الزوج، الأب والأم، وهذا حق لك، إن سامحتي فأجرك على الله، وإن لم تسامحي فالحقوق على المشاحة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نؤدي ما علينا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليك شيخ.
السلام عليكم وبركاته، مرحبا.
الله يخليك. لو سمحت، بالنسبة أنا طالع خدمات حجاج وبغير الرخصة من ثانية الأولى وبزورها، فهل في حرمانية؟
يعني أنت عندك رخصة قيادة تانية؟
تانية، وهعملها أولى بس مزورة.
مزورة ليه؟ طب ما تعملها أولى بالصدق والصراحة.
أنا مش عارف أجيبها، بس أنا بعرف أسوق كويس يعني. كنت بقطع شيء.
طيب ماشي الحال. شوف يا أخي الكريم، معانا على التليفون ولا خلاص خط اتصال قفل؟ طيب. أخونا الكريم بيسأل، هو عايز يطلع خدمة حجاج. خدمة حجاج بيشترطوا إن السائق تكون عنده رخصة درجة أولى، هو عنده رخصة درجة تانية، هيجيب رخصة قيادة أولى مزورة. مسكين ابن آدم، طاعة الله لا تنال بمعصية الله. ناس طمعانة انها فرصة ربنا يكرمه ويوسع عليه، وده مش عيب انك تفكر بهذا المعنى، وكمان يبقى فرصة انه يحج، وده معنى كبير قوي. هذا جميل، لكن لابد أن تحرص على طاعة الله من طريق الحلال أيضا. فالرخصة المزورة التي ستقدمها هي شهادة زور وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، كان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال الناس: ليته سكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في وضوح تام: من غشنا فليس منا. فيا هذا، إما أن تحرص على الحصول على ما يشترط تحصيله، أعني الرخصة درجة أولى، أو لا تفعل، أو لا تفعل، فإن طاعة الله لا تنال بمعصية الله. احرص على الطاعة سببا وجوابا حتى يتقبل الله منك. سائل يسأل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفه عن نفسه، أم كانت حياته كلها طاعات وعبادات؟ طيب مشاهدي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، أعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
سل عن فتواك تجد ردا ودليلا يحمل برهانا. الدين طريق نسلكه.
عدنا إليكم مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا قبل الفاصل نذكر سؤال السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع عن نفسه، أم أن حياته كلها كانت عبادات وطاعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نموذج معتدل لحياة الإنسان بكل جوانبها. الإنسان لابد أن يعيش في علاقة خاصة ببدنه وعقله وروحه، ولابد أن يعيش لدنياه أسرة وعمل وفكر وترويح، ولابد أن يعيش لآخرته. الله تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان لينقطع بالحياة الدنيا عن الآخرة، ولا لينقطع بالحياة الآخرة عن الدنيا. الناس فهم مغلوط، فهم أن الآخرة عبادات، صلاة وصوم وزكاة وحج، مع أن العبادة مش بس صوم وصلاة وزكاة وحج وقراءة قرآن، لا 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 لا، العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. تعالوا نشوف هذا الاتصال ونعود نكمل الجواب ان شاء الله. مرحبا اخونا مصطفى. مرحبا يا مصطفى.
فضلك يا حبيبي نقول ان الدنيا حلوه القدره وان الله فيها. عايز اعرف كتير.
طب لو سمحت يا مصطفى وطي التلفزيون واسمعني من التليفون بعد اذن حضرتك. انا ما سمعتش الاولاني يا مصطفى. ما سمعتش الاولاني يا حبيبي. قول الاولاني تاني.
عايز اعرف تفسير الحديث اللي بيقول ان الدنيا حلوه القدره.
ايوه.
ان الله مستخلفكم فيه.
ماشي.
السؤال الثاني: شروف لا اله الا الله.
الله، ده انت فتوى يا مصطفى. حاضر حاضر يا مصطفى، تاخد الحلقة لحسابك يا مصطفى. حاضر، تسمع الجواب ان شاء الله ان شاء الله. تابعنا يا ولدي. وسؤالك الاولاني على فكرة هو في صميم اللي انا بتكلم فيه في سؤال السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن نفسه ولا لا؟ بقول ان الانسان علاقات متوازية وليست متقطعة. يعني علاقتك بربنا مش عكس علاقتك بأمك، مش عكس علاقتك بمراتك، مش عكس علاقتك بنفسك. الإنسان هو اللي بيشتري النكد واللي بيشتري الهم لما إبليس يلعب في راسه ولما يحمل الأمور ما لا تحتمل. إنما إن أنصف من نفسه وأحسن الظن بربه ثم أحسن الظن بالناس ثم أخذ الأمور بشيء من السلاسة وعدم العصبية أو الانفعال، الدنيا حلوة خضرة. عشان بس أربط بين السؤالين مع بعض، فالدنيا حلوة خضرة، تلبس جميل، تاكل جميل، تتمتع بمراتك، تكون محترم، تحسن استقبال ضيفانك إلى آخره. هذا أمر ما أحد يستطيع أن يتكلم فيه. طيب نشوف أخونا محمد من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ محمد.
مرحبا بك. جزاك الله خيرا على كل استويك.
ربنا يرضى عليك.
هو حضرتك بس، أنا والدتي توفت من حوالي 40 يوم.
عليها رحمة الله.
فهو القبر نفسه عين واحدة بس، فكنت عايز أعرف مدى إمكانية الدفن بالنسبة لي أنا أو الوالد في نفس العين، في نفس القبر. يعني هل بنبني ساتر أو كده، ولا بيبقى الأفضل إحنا يبقى عين تانية لو في إمكانية كناحية مادية إحنا نشتري عين تانية بحيث إن الوالدة تبقى في قبر وإحنا في قبر؟
والله يا ابني إذا ماشي حاضر.
جزاك الله خيرا. شكرا.
جزاك فضل حي. تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله. بقول حبيبي الدنيا ربنا خلقنا فيها للاختبار والابتلاء، وهي معبرنا إلى الآخرة. كل ما فيها حلو وجميل إذا كان في طاعة الله. يعني لما يصيبنا شيء يضايقنا ونقول نستغفر الله، اتقلب الضيق إلى يسر بعد العسر. على العكس لو ما فيش ذكر ربنا، الواسع يبقى ضيق، احنا اللي هنضايق نفسينا واحنا اللي هنعكنن على نفسينا. الدنيا بطاعة الله بذكر الله حلوة خضرة، والطاعة ليست مقصورة في العبادات الواضحة كالصلاة والصيام، لا، ده الكلمة الطيبة عبادة، حسن تبعل المرأة لزوجها عبادة، حسن استقبالك لضيفانك عبادة، إكرام الضيف عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، كظم الغيظ عبادة، مقابلة السيئة بالحسنة عبادة، الحرص على التمتع بزينة الحياة الدنيا من حلال وبغير إسراف عبادة. النوايا الطيبة هنا بتنفع أصحابها. وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أهله ويمازح صحبه ولا يقول إلا حقا وصدقا. بل نعى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يمزح فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فإن كنت مازحا فكن صادقا، وإن كنت متمتعا فتمتع بالحلال كيفما شئت، تطلع باليخت بتاعك، تقعد تشم هوا كويس، تنزل المية، تقعد في الجنينة، تصل الأرحام، ترفه عن نفسك بمهارة معينة أو يعني هواية غير محرمة مباحة، لا شيء في هذا على الإطلاق. وإنما نحن نستعين بدنيانا الطيبة الحلال على ما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. بل وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل شهوته وله بها أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام، ولا أن تضع اللقمة في في امرأتك لك بها صدقة، وأن تقول كلمة طيبة لك بها صدقة، وأن تميط الأذى عن الطريق لك بها صدقة. فكل طاعة تتقرب بها إلى الله ولو في العادات هي عبادة أنت مأجور عليها. والنبي كان بساما ضحاكا لم يحجب عن أحد بشره وخلقه، مهما أصاب الإنسان من لأواء ومن هم وغم وسوء تصرف هنكزم غزمة وهنقول نستغفر الله وسنحسن إلى من أساء إلينا، ويوم ما نعجز حتى عن أن نحسن إليه سنتجنبه حتى لا نخطئ فيه. هكذا يحرص المسلم على تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى. أعود مرة تانية أكمل. فبيقول أخونا مصطفى شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله: ألا تقصد بالطاعة إلا الله عز وجل، فلا يعبد بحق سواه. لا إله أي لا مطاع بحق إلا الله، هو وحده الذي يستحق أن نتوجه له بالطاعة، فلا نسأل إلا هو، إذا سألت فاسأل الله، ولا نستعين إلا به، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا نستغيث بغيره أبدا مهما ألم بنا. لا رب لنا سواه، يفك الكرب ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه. لا تتوجه بالعبادة ولا بالدعاء ولا بالرجاء إلا لمن يملك الملك ويدبر الأمر، ذلكم الله رب العالمين. ودلالة تحقيق شروط لا إله إلا الله: ألا تعرف لك إماما ولا قائدا ولا معلما إلا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أخونا أيمن من السويس، مرحبا.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا يا خيم.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احباك الذي احببتني فيه، مرحبا بك.
اهلا. سؤال بعد اذنك يا عم.
تفضل. مرحبا.
سؤال: انا في الشغل، وانا رايح الشغل يعني، فعندي جامع، بس هو الوحيد يعني اللي قريب مني، فالجامع ده فيه قبر يعني، اصلي فيه جماعه ولا اصلي لوحدي افضل يعني؟
القبر مكانه فين يا ايمن؟
في الجامع يعني، هو في الجامع نفسه.
مكانه فين منك انت؟ مكانك انت منه فين؟ طيب
جنب الشغل على طول يعني.
لا اله الا الله. هل هو قبلة لك يا ايمن؟
لا، هو مش في القبلة، هو على اليمين يعني.
يعني القبر ليس امامك مباشرة؟
لا، مش امامي، ده هو على اليمين.
تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر. حاضر يا ايمن، تابعني تسمع الجواب. اخونا محمد بيسأل، بيقول: امه توفيت، تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته، وغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. بيقول: لضيق ذات اليد، هل يمكن ان احنا اذا مات الاب او هو مات، يعني ابن المتوفاه او زوجها محرم ليها، يعني هل ينفع انه يدفن معاها لضيق ذات اليد، ولا الاولى انه يبقى في مكان اخر؟ اذا وقفت عند الابن او الاب او كليهما ولا يوجد مكان اخر لدفن الرجال فيه، يجوز على الا يدفن معها اجنبي عنها. يعني الزوج والابن او الاخ ماشي محارم، وتبقى في حالات الضرورة. اما اذا استطعت يا محمد ان تأتي بعين اخرى تجعلها للرجال، وتترك العين التي فيها امك للنساء، فهذا اولى يا ولدي. اذا لم تستطع هذا، فأكد في وصيتك على الا يدفن معها الا محارمها، وهنا لهذه الضرورة يجوز يا ولدي، والله اعلم. اخونا ايمن من بني سويف بيقول انه هو رايح على شغله، المسجد اللي في طريقه فيه قبر. اللي عايزين نفرق ما بين مسجد بني على قبر ومسجد بني ثم وضع فيه القبر. لو القبر موجود اولا ثم ضرب على على القبر مسجدا، هذا منطوق الحديث الذي فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى القبر موجود أولا، ثم بنينا على القبر مسجدا أو اتخذنا القبر مسجدا. هذا منطوق الحديث، ملعون من فعل ذلك. أما وأن يبنى المسجد ثم يوضع فيه داخله قبر، إن لم يكن القبر قبلة لك، وإحنا بنتكلم على حكم صحة الصلاة مش على أولوية الصلاة، يعني أولوية الصلاة أمامك مسجد فيه قبر وآخر لا قبر فيه، مش محتاجة كلام كتير، واجع دماغك ليه؟ روح صلي في المسجد الذي لا قبر فيه. لكن حضرت الصلاة وصليت في المسجد لسبب أو لآخر، وبيقول ما عنديش مسجد آخر، إحنا مش بنفتي للضرورة هنا. لو اتخذت القبر قبلة لك لا تصح صلاتك. أما إذا كان القبر عن يمينك أو شمالك أو في خلفك فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وإنما لا تصح الصلاة إذا صليت فوق القبر أو إليه، أو إليه، أي اتخذت القبر قبلة لك. أرجو أن يكون المعنى واضحا، والله تعالى أعلى وأعلم. سائلة مطلقة بتسأل، تقول بعد فترة طويلة من الطلاق بدأ العذاب والألم العقلي والروحي من آثار الوحدة يأخذ مأخذه في صحتي، وجاء ذلك في شكل الكثير من الأمراض الغير معروفة الاسم نتيجة للرغبة والشهوة، وهي ليست حقيقة خفية، إن الطبيعة البشرية عرضة للكثير من الخطايا والذنوب إذا لم يتم الاستجابة لرغبات واحتياجات هذه الطبيعة البشرية. وفي مثل هذه الظروف ما هي الأفعال التي تجوز أن تقوم بها النساء المطلقات، خاصة إذا كانت لا تريد أن تنتهك حدود الإسلام؟ تسمع الجواب. حاضر، ناخذ هذا الاتصال. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
مرحبا يا شيخ،
أهلا وسهلا.
سؤال بس بعدين.
تفضل يا أخ مصطفى.
أنا كنت حضرتك حصلت لي حادثة، وبعد كده هوت الحادثة دي عملت شيء إعاقة رجلي، ما بعرفش كويس بمشي بيها، فأنا موظف في قطاع خدمي حكومي، فمرتبي قليل، فطلبت نقلي لجهة تانية لأحد الشركات، يعني أنا بيبقى فيه دخلي أحسن وكويس، ما فيش أي مكان أعرفه إلا شركة تأمين معينة. فأنا قلت بس أسأل الأول، يعني علما أنا ما أعرفش أشتغل بعد الظهر عشان موضوع رجلي اللي بعرف بيه دلوقتي، فحضرتك أنا بس بستفسر عن الجزئية دي.
أنت شغال إيه يا مصطفى؟
أنا حضرتك باحث قانوني.
باحث إيه؟
قانوني.
قانوني، يعني إيه باحث قانوني؟
يعني في شؤون قانونية حضرتك، تبع التحقيقات والتظلمات
يعني هتعمل إيه في شركة التأمين؟ إيه طبيعة عملك؟
هيبقى أكيد يا إما تحقيقات، لا إما في مثلا قضايا مرفوعة من أو على الشركة، وفي نفس الوقت هو ده شغلي الأساسي، يعني مليش أي علاقة بأي شيء تاني.
طيب، يجي لك الجواب. حاضر يا مصطفى، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت المطلقة وأخواتي المطلقات والمرأة العزبة عموما، مات جوزها، طلقت، لسه بكر ولم تتزوج ولم يأذن الله لها بالزواج، الشاب كذلك، الرجل كذلك، الحرمان أخواني وأخواتي ليس مبررا لاقتراف ما حرم الله. يعني مش معنى إن الإنسان ما عندوش سبيل الحلال انه يباح له ان يفعل الحرام ابتداء، معاذ الله. خليكي نفهم كده كلام سيدنا يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، يعني الى جات لغايه عنده عرضت نفسها عليه، قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا المعنى هو الأصل في التزام المسلم بمراقبة ربه. لكن الدباجة اللي قالتها السائلة صحيحة ما نقدرش ننكرها، والإنسان إن لم يشغل بالحلال انشغل بالحرام، لكن الإنسان يستطيع إن كان يخشى الله تبارك وتعالى إنه يهيئ المناخ الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أختاه يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفاضي يعمل قاضي، ادي واحد. اتنين، ايضا المقبلات او المشهيات او الفواتح الشهية ما تقعديش تسمعي الكلام من هذه وتلك، او تشاهدين التلفزيون والنت وغيره، طب ما هو شيء طبيعي، هذا كله يسير كوامن النفس ويجعلك ضعيفة قدام نفسك. يبقى نمرة واحد، استعيني بالله سبحانه وتعالى وعظمي مراقبة الله في قلبك حتى لا تتجرئين على معصية الله تبارك وتعالى. اثنين، لا تتركي نفسك للتفكير ولا للفراغ، وإنما اشغلي نفسك بأي عمل مفيد، بأي شيء ينفعك أو ينفع أسرتك أو ينفع المجتمع تتقربين به إلى الله تبارك وتعالى. ثلاثة، لا تصاحبين من يكسر الحديث أو يطلعك على ما يثير شهوتك ورغبتك. أربعة، استعيني بالصيام، فإن الصيام جنة وهو عون كبير لكل صاحب رغبة أو شهوة لا يجد سبيلا للحلال في ظلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الأربع أختاه هي ما يجوز أن تقوم به المرأة أو يقوم به الرجل الذي لا يجد فرصة الحلال. فإذا ما رزقك الله سبيلا للحلال وارتضيت خلق القادم ودينه فاحرصي على أن تتزوجيه ولا تتأخري في هذا، فإن العجلة من الشيطان إلا في مثل هذه الحالة. وأسأل الله سبحانه أن يطهر قلوبنا أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا أجمعين، وأن يغض أبصارنا أجمعين، وأن يحفظ فروجنا أجمعين. وأكثري من الدعاء هذا وأنت ساجدة لله عز وجل، لطالما كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. أخونا مصطفى بن سويف، مرحبا.
ألو.
أيوة نعم.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
مرحبا. هلا.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
أهلا أهلا يا شيخ مصطفى، مرحبا.
انا عندي سؤال لحضرتك كده يا شيخ عبد الله.
اتفضل.
ما انا عايز اسال حضرتك عن كيفيه الصلاه على الميت.
كيفيه الصلاه على الميت؟ حاضر، تسمع الجواب يا درش. حاضر حالا ان شاء الله. حاضر. اخونا مصطفى من الجيزه كان بيقول ان هو اصيب في حادث وعنده اعاقه، عافاه، نسأل الله أن يعفيه وأن يعافيه وأن يعينه وإيانا والسامعين والمشاهدين أجمعين. بيقول أنا الشغل الحكومي اللي أنا فيه لا يكفيني راتبي، وليس عندي قدرة لإعاقتي عن أن أعمل عملا إضافيا بعد ترك العمل الرسمي. فرصة أمامه أنه يعمل في شركة تأمين راتبها أفضل تكفيه، وبالتالي يكتفي بها إن شاء الله. بيسأل، هو بيعمل في الاستشارات القانونية أو في الإدارة القانونية، هل يجوز أنه يعمل في شركة التأمين ولا لا؟ بقول لك اعمل يا عم مصطفى، لكن اتق الله في عملك ولا تضيع حق الناس. فمن كان له حق عندكم فليأخذه بطيب نفس، لا تحتال ولا تكذب ولا تكتم حقا تعلمه، وإلا صار عملك هذا يدر عليك رزقا غير حلال. اخونا من بني سويف مصطفى بيسأل عن كيفية الصلاة على الميت. اخونا اشرف من البحيرة، مرحبا.
السلام عليكم يا فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا، مرحبا.
سمعت شيخنا، ما الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي، ولماذا سمي بالطلاق البدعي؟
حاضر،
جزاكم الله خير.
تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب ان شاء الله. الصلاة على الميت صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، هي اربع تكبيرات، طبعا لها شرط الوضوء زيها زي اي صلاة، تستقبل القبلة. هيصبح الميت هو الامام، هو اللي امام الامام الذي يصلي. لا اله الا الله. اربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة آخر التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى بالمغفرة والرحمة والتثبيت عند السؤال والإفساح في القبر مد البصر إلى آخر ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. التكبيرة الرابعة ندعو لأموات المسلمين ولنا معهم، ولو أن نذكر الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ثم نسلم ونخرج من الصلاة. هذه كيفية الصلاة على الميت. طيب لو حضر الجنازة أموات هنحطهم جنب بعض ماشي ورا بعض ماشي. طيب لو كانوا ذكور وإناث نقدم الإناث أولا، يبقى جنازة المرأة هي في القبلة أولا ثم خلفها الرجال، ثم نصلي على الجميع صلاة الجنازة، والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا أشرف من البحيرة بيسأل عن الطلاق السني والطلاق البدعي، ولماذا سمي الطلاق البدعي بالطلاق البدعي. هو بالطبع الطلاق هو الطلاق، هو نية الفراق، زي ما الزواج نية الالتقاء، فبنقول الإجابة والقبول. والله إذا الراجل لا يريد إتمام المعاشرة الزوجية أو هي لا تريد واتفق وأراد هذا المعنى عن توافق، فكلمة خلص المسألة، أنت طالق هي طالق. الإسلام جميل ويحرص على استقرار الحياة الزوجية، خاصة في السنين الأولى. شبابنا النهاردة أحوج ما يكون في السنة الأولى بالذات او السنتين الاولات، يعني في بداية الحياة، الى خبرة الكبار، ولذلك الاباء هنا عليهم مسؤولية، يعني يسألون عنها امام الله. الواحد لو شاف ابنه مش مستريح مع مراته او مرات ابنه مش مستريحة مع ابنه، وجب عليه شرعا انه يتدخل بالحكمة وبالموعظة الحسنة لغاية لما يهديهم ربنا ويقدروا يستوعبوا بعض، لان معنى اتنين عايشين مع بعض، هو له اعراف وهي ليها اعراف، هو تربى في بيئة وهي تربت في بيئة، لو وقفوا قصاد بعض في الرغبات مش هيعيشوا. احنا محتاجين هي تتحمل شوية وهو يتحمل شوية، وهي دي الحياة الزوجية. زي ربنا ما قال وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما بيدخل الأب أو الأم هنا ويقوم بهذا المعنى البيت بيستقر والأسرة بتقدر تعدي مرحلة الخطر. أحيانا الأهل بيبقوا هم سبب المشاكل، أحيانا الأهل سبب المشاكل، قد تريد أمها أن هي تبقى جنبها وتعلي هذا على استقرارها تخرب عليها وهي لا تدري، قد يريد أبوها أن تفعل له كذا على حساب استقرارها، ما ينفعش. قد يريد أبوه ذات المعنى أو أمه، لا، المفروض الأباء والأمهات سواء لأباء الزوج أو من الزوجة أن يبقوا لهم حرص أن هم يصلحوا مش يكسروا، ويحلوا مش يعقدوا. طيب لو استقرت الأمور بين الزوجين أول ما نختلف مع بعض، ما استوعبناش بعض ما تتحلش المشكلة، إذا بعدنا عن بعض ما تتحلش المشكلة. يعني إيه؟ لو إحنا أول ما نختلف مع بعضينا الشيطان يركب دماغ طرف من الطرفين، يغلط بكلمة، التاني يسخن على الكلمة اللي سمعها، يقع الطلاق. لازم يكون في طرف عاقل ويحتسبها عند الله، مش ضعف ان انت تجزم غيظك وانت شايف مراتك غلطانة وتنظر اليك نظرة سيئة وتسيء الظن بيك او تتطاول عليك وانت تشعر في اعماقك انها ظلمتك وانها مخطئة وانك لم تفعل شيئا يؤدي الى هذا. لا، مش ضعف منك ولا حاجة، سيبها وروح لنام ولا صلي ولا اخرج واجزم غيظك عشان حياتك تستقر، وهي كذلك تستطيع أن تفعل هذا. طيب نشوف السؤال ده ونرجع لكم من حديثنا إن شاء الله. معنا أخونا قدري. مرحبا يا أخي قدري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي قدري.
حضرتك بالنسبة للسؤالين ده، حالة لو طلقت مراتي عن أنا وهي، هي عايزة تطلق وأنا عايزة أطلق بموافقتنا إحنا اثنين وجيلنا طفلة عمرها 5 شهور، في هذه الحالة هي تريد أن تأخذ البنت في سبيل اللي يترك كل شيء في المنزل أو العكس، تأخذ كل حاجة وتترك البنت دي. هذا في الاتفاق بينه وبين ناحية الشرع، هل يجوز أن أنا من حقها الشرع اللي هي البنت بعيد عن الدستور أو الكلام كله، هل من حق اللي أنا اللي هي البنت تعيش معها الفترة في الشرع قد إيه؟ يعني لو همشي الشرع الصح ايه؟ يعني لو هتاخد البنت والحاجات اللي لحقها القايمة والكلام ده كله تاخده، بس انا كالبنت حقها الشرع يبدأ معها قد ايه؟ وانا الحاجات اللي هي عايزاها تاخدها، يعني سبيل اللي هي تاخد الحاجات دي كلها وتاخد البنت، بس مدة البنت تفضل معها قد ايه؟
يعني انت هتترك ليها البنت ولا انت عايز البنت؟
البنت انا عايز البنت سبيل اللي هي تاخد كل حاجة، وهي كذلك الامر تسيب كل حاجة وتاخد البنت.
طيب حاضر، هتقبل النصيحة انت وهي؟
هي اولا مش موجودة، كلام ده لسه حصل امبارح وهي مش موجودة حتى، يعني يعني الواحد مش هيقول اللي حصل منه. انا من ساعة ما اتجوزت بقالي 6 سنين عمري ما خليت اشتري حاجة، كل حاجة عمرها ما وصلت صورنا، كل حاجة هي عايزاها انا بجيبها لها وهي مش راضية بدوه.
سأنصح لك يا قدري، سأنصح لك وارجو ان ربنا يقلب بينكم ان شاء الله. حاضر، فأقول إذا الزوج كان حصيفا ويخشى الله هيقدر يعدي لحظة الانفعال من زوجته، وإذا الزوجة حصيفة وتخشى الله هتقدر تعدي لحظة الانفعال من زوجها. طيب ما قدروش يعدوها وصدر يمين الطلاق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى توجيهه هنا، لما الإنسان صدره يضيق وهو حريص أنه يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عزم على الطلاق، او هي طلبت منه الطلاق وهو خلاص استقر العملية كده زادت عن حدها قوي وحسب يمين شمال خلاص الطلاق اولى، خليه كده بالاحترام. لو وصل لهذا القرار يسأل الاول الزوجة في فترة طهر ولا عليها الدورة، اذا وجدها عليها الدورة ينتظر حتى تطهر، ثم إن كان لا زال مصرا على الطلاق يطلق بعد الطهر. طيب إذا كانت في طهر يراجع حساباته تاني، هذا الطهر جامعها فيه، عاشرها فيه معاشرة الأزواج ولا ما عاشرهاش؟ لا، عاشرها معاشرة الأزواج، يبقى ما يطلقش، يستنى لما تيجي الدورة وتطهر منها، ثم إذا كان مصرا على الطلاق يطلق. لا ده الطهر ده ما عاشرهاش فيه، ممكن يطلق. ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لهذا الخلق؟ بالله عليكم معاي، لو واحد زعلان مع امراته وهيستنى له كمان 5-6 أيام 10 أيام 15 يوم، ما الحكاية دي هتاخد المدة دي تقريبا، اكيد الزعل ده ايه اللي هيحصل؟ وهم وشهم في وش بعض، والنهاردة لبست حاجة كويسة، حطت ريحة حلوة، كلمته كلمة كويسة، جت قالت له انت زعلان ليه يا ابو العيال؟ ده انا ما اقدرش انام وانت زعلان، الله يسامحني ويسامحك. هي خايفة من غضب ربنا عليها، فأيما امرأة أغضبت زوجها فباتت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا المعنى سبحان ربي العظيم. لو وصلت الفترة كده ومشيت، طب ما العملية هتبقى حلوة قوي، ولا طلقنا ولا حاجة. شفتوا النبي حريص علينا لغاية فين؟ النبي حريص علينا. لكن لو مشيت المدة دي وهو لسه مصمم ولسه غضبان وهي مش قادرة تصالحه، يبقى طيب. لو طلق ولم يراعي هذه الأحكام، أي طلقها في طهر جامعها فيه أو في حيض، سمي طلاقا بدعيا. ليه؟ لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته في مثل هذا المعنى، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، أي بعد أن تطهر من حيضها. طيب بإجماع جمهور العلماء أن الطلاق البدعي يقع مثل الطلاق السني، وعليه كمان وزر عدم اتباع السنة وضيع على نفسه فرصة الإصلاح من غير طلاق. لكن يرى شيخ الإسلام أن الطلاق البدعي لا يقع، والعلماء فيه مجال متى يأخذون به ومتى لا يأخذون به. لكن على كل حال، المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه في الطلاق السني رحمة وفرصة لإصلاح ذات البين وفرصة لاستقرار الحياة الزوجية. فاتقوا الله عباد الله وتجنبوا لفظة الطلاق، فالطلاق لا يصلح للتهديد ولا يصلح للتخويف ولا يصلح للتنفيس عن الغضب. ده هم يعني 3 كلمات، كلمة تقع من رصيدك تقدر ترجع مراتك بلا قيد ولا شرط، كلمة تانية لو الطلقة التانية تقع من رصيدك لا تستطيع أن تراجعها إلا بإذنها وعقد ومهر جديدين، التالتة تقع من رصيدك كل سنة وانت طيب، يبقى كل واحد يروح لحال سبيله. فاتقوا الله واعلموا أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أخونا قدري بيقول أنه عنده طفلة 5 سنين، ما أجملها، زهرة، زهرة جميلة ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله، ربنا يعطينا النعم وإحنا مش قادرين نحافظ عليها. متجوز بقاله 6 سنين، وعلى كلامي إنه ما لم يقصر معها، كل طلباتها مجابة، لكنها لا تريد أن تستمر في هذه العشرة، وبيسأل الآن على الحقوق. طبعا في مؤخر صداق في. طيب معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله يا استاذ الشيخ انا ليا سؤال. واحدة زميلتي معها طفلين،
معها طفلين؟
أيوة.
نعم.
الولد الصغير عنده 2 سنين وهي حملت يعني من غير ما تعرف.
أيوة.
وبعدين كان الحمل ده 3 أسابيع وخدت علاج التنزيل.
خدت؟ هي طفل واحد ولا طفلين؟
معاه طفلين.
معاه 2. الصغير عنده 2 سنين. الصغير عنده 2 سنين ولا الكبير عنده 2 سنين؟
الصغير.
الصغير عنده 2 سنين. طيب.
هي خدت علاج عشان تنزله.
لا مش تنزل مين بقى؟ تنزل التالت.
حمل اه.
التالت.
اه
كانت حمل. طيب. طيب.
من غير ما تقول لزوجها، من غير ما تستشير اخواتها ولا صديقاتها ولا حد خالص.
طيب. ها ايه السؤال؟ ما هي خدت خلاص، هي خدت حبوب عشان ينزل، مش لسه ما خدتش. طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا امه الله. حقيقي مشكلة ادري مشكلة، يعني انا على المستوى الشخصي قلبي يدمله ولامثالها، فليس فيما أعلم من يخشى الله عز وجل ويرى مثل هذا ويرضى هذا المصير المخزي الناتج عن سوء أخلاق أو دين أو فهم الزوجين أو أحدهما. ولو كان يعني الزوج والزوجة يخافان الله عز وجل ما حدث منهما هذا المعنى، لكن الأمور استحالت بينهم واتفق على الطلاق. وبيتكلم على الحقوق الآن. البنت مع الأم محرومة، والبنت مع الأب محرومة، وأي منهما كانت معه البنت فحرمها الطرف الآخر هو ظالم. لما تحرم العيل من احدهما بالموت حكم ربنا هنقول ايه؟ عشان كده ربنا رقق قلوبنا على الايتام واوصانا باليتيم، فاما اليتيم فلا تقهر. احنا بنقهر اولادنا حتى وابائهم وامهاتهم احياء، وبنفرض عليهم الذهن المشوش والعاطفة المكسورة والقلوب غير المستقرة. فاتقوا الله عباد الله آباء كنتم أو أمهات. على كل حال يا ولدي، الحضانة للبنت في هذا السن شرعا للزوجة، فأمها أولى بها في حضانتها، إلا إذا كانت الأم يعني واحدة مش عايزة او راح هتتجوز جوازة تانية، دماغها مشغول. طيب نشوف السؤال لو نرجع مرة تانية. حاضر. اتصال معنا اخونا اشرف من البحيرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا عم اشرف.
الله يكرمك.
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خير على الاجابة بتاع السؤال اللي فات، والله اجابة موضحة خالص يعني ميسرة
ما شاء الله،
ربنا يبارك فيه. بس في عندي اشكال في حديثين، اللي هو حديث او معناه يعني اذا احب الله قوما ابتلاهم، ومعنى حديث اخر لا ينزل بلاء الا بذنب. هل هناك تعارض يا شيخ، او فهمني هذه المساله؟
حاضر.
وجزاكم الله خير.
وجزاء حبيبي. بقول ان الحضانه في هذا السن للزوج. طب لو الزوجة هتتزوج صغيرة، او هي تتمنى زوج اخر، او كانت لا تريد هذا الزوج الذي معها وتزوجت رغما عنها، اذا كانت كذلك وتخشى الله وتحب ابنتها تسيب البنت لابيها، فهو ابوها وهو اولى بها، ابوها وهو اولى بها. يجب الاثنين يحرصوا على حاجة واحدة، عدم حرمان البنت، ده إذا كانوا الاثنين بيخافوا ربنا. فالأب بيتركها مع أمها رعاية لها، أو الأم بتتركها مع أبيها رعاية لها. انسوا نفسكم شوية لانكم انتوا الاثنين ما تستاهلوش. عشان نجيب من الاخر ويبقى كلامنا واضح، انتوا الاثنين ما قدرتوش تحافظوا على المناخ المستقر اللي يحافظ على البنت الصغيرة، فعلى الاقل دوروا على مصلحة البنت الصغيرة. طيب الحقوق المادية، للأسف الناس بتنسى كل حاجة، ناسي الرحمة والمودة وناسي حق الأطفال الصغيرين، ويدوروا في كلام ملوش لازمة، ملوش لازمة ولن ينفع أحد يوم القيامة. المرأة بمجرد الدخول بها لها حق المهر، مؤخر الصداق صار حقا لها، ولها كذلك نفقة العدة، ثلاثة أشهر العدة أو ثلاثة أطهار أو وضع الحمل إن كانت حاملا بعد الطلاق يعني، ولها نفقة متعة على قدر سعة الزوج وعسره، على قدر سعة الزوج وعسره. طيب ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. الناس بتنسى كل حاجة وتدور في الإرشين دول أو في العفش أو في مساكين. لكن على كل حال، إذا كانت الزوجة هي التي لا تريد الحياة ولا تريد زواج، تأثم إن أخذت شيئا من هذا، فهذا أشبه بالخلع، والخلع ترد المرأة كل ما أخذت من زوجها. واضح؟ أما إذا كان الأمر متفقا عليه بينهما أو هو الذي يرى في الطلاق، فليؤدي لها كامل هذا الحق. وأذكركما معا بقول الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. فتديها يا ابني كل عفشها، وتديها مؤخر الصداق، وتديها فوق ده كمان إذا كنت قادر، بس تخاف على بنتك. أو هي تترك كل هذا بس تخاف على بنتها، أو تأخذ كل هذا بس تخاف على بنتها. فاتق لها أنت وزوجتك في هذه البنت الصغيرة، ولا تسببوا لها انكسار، ولا تسببوا لها حرمان، ولا تجعلونها يتيمة وأبوها وأمها كلاهما على ظهر الأرض يمشي. مع اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
مرحبا يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل دلوقتي، انا كنت كويس معاك الحمد لله.
انت كنتي
حاجه واحده بس، كل الحمد لله وبعرف ربنا كويس
الحمد لله.
بس في حاجه بس، ان هو بس ايه، بيقعد قدام الافلام والتمثيليات وكده، وهو ما بيقعد يعني. انا الحمد لله يعني في دين الحمد لله، بس من كتر القعده ماليش وقت اقعد معاه الا لما يكون هو قاعد قدام التلفزيون، فبقعد معاه. فحصلت امبارح مشكله جامده، انا شفت معاه وشكلنا، فقلت له انا سيبنا انا الافلام والتمثيليات، بعدين اولادي بيقعدوا كمان معانا، فحصلت مشكله جامده امبارح، وانا شكلت معاه وقلت له لا لا التلفزيون
يا انت يا التلفزيون
على القناه الثانيه وبس. فحصلت مشكله جامده في نفسي ده، والوقت يعني كل واحد في حاله. حصل الكلام ده قبل كده كتير.
الله يسامحك.
ان انا برضه شكلت معاه وقلت له انا التلفزيون، ونرجع تاني بعد المشكله هي هيها، برضه هي هيها تتحلش
ابدا. الله يسامحك. الله يسامحك يا ام محمد. الله يسامحك يا ام محمد. ماشي.
طب اعمل ايه ده؟
تسمع الجواب. حاضر. تسمع الجواب. حاضر. تابعين ان شاء الله. حاضر. حاضر. اختنا امة الله من بورسعيد عندها طفلين، الصغير فيهم عنده سنتين، وحملت حمل جديد محدش يعرف بحملها. هذا الحمل له 3 أسابيع، أخذت حبوبا تسقط هذا الحمل من غير أن يدري بها أحد. هو انقطع الاتصال حقيقة، وأنا يعني مش فاهم سؤالها، هل هي بتسأل على حكم الحبوب اللي خدها يعني، ولا بتسأل؟ أعتقد هذا. على كل حال، مدام فعلتي استغفري لذنبك، استغفري لذنبك. فإن ثبى الحمل، لأن الحبوب اللي هتاخديها دي ليها نتيجة من اتنين، أحيانا ربنا بيديك عكس نيتك، فبدل ما تنزل لا تثبت. فإن ثبت الحمل تعلمي أن هذا قدر الله وشري عطاء الله ولا أحد يدري، فهو وحده سبحانه الذي يعطي ويمنع، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ربنا يعينك وتبقى حياتك زي الفل وما تلاقيش، وإذا نزل فهذا قدر الله أيضا. لكن أقول لك هنا حاجة، تنزيل جنين يا بنيتي لا يجوز شرعا إلا إذا كان وجوده يقينا يعرض حياة الأم للخطر، غير كده يا بنتي لا. فعلى كل حال استغفري ذنبك واحرص على ألا تعودي لمثلها، ودع الأمر لربك، عسى الله أن يجعل لك بعد عسر يسرا. أخونا أشرف من البحيرة بيسأل، شايف عنده إشكالية، إذا أحب الله قوما من ابتلاه، وأشد الناس باء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه إلى آخر هذه النصوص، وبين البلاء لا ينزل إلا بتوب ولا إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ده في تعارض ولا إيه الحكاية؟ لا يا حرام مش تعارض، الابتلاء بمعنى الاختبار، الابتلاء بمعنى الاختبار، هو للصالح والطالح، وده معنى النصوص الأولى، إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فالابتلاء بمعنى الاختبار، اللي مؤمن يبتلى بالعطاء كما يبتلى بالمنع. أما ربنا يديك الفلوس يا عم أشرف يبتليك، ولما ربنا يحرمك الفلوس بيبتليك، يديك ذرية بيبتليك، يحرمك ذرية يبتليك، مراتك حنينة وحلوة ونعم وحاضر ولا بتكشر في وشك ولا بتيع عليك ولا تسيء الظن بيك ولا تقلب حياتك جحيم، بيبتليك. ومراتك عملالة أبو إردان وعمالة تنقر في فوخة كل شوية، بيبتليك. فإن شكرت مع السعة نجحت، وإن لم وإن صبرت مع الضيق نجحت، أما إن لم تشكر أو تصبر رسبت. وهذا معنى الشطر الأول. أما الشطر الثاني فالابتلاء هنا بمعنى الخطيئة أو الذنب أو المعصية أو الغضب أو الحرمان، وهو أحد صور الابتلاء، وليس وبينهما عموم وخصوص. يبقى لا يقع بلاء إلا بذنب، أي لا يقع حرمان لرحمة الله ورضا الله إلا بذنب. فالإنسان لما يعصي ربنا يرفع عنه هذا المعنى، نسأل الله العفو والعافية. ولا تعارض بين أن الصين أبدا بحال من الأحوال، لأن المؤمن يا ولدي في جار المعاصي، ساعة ما تفتح له باب المعصية ربنا يكرمه لمن ينبهه أو يذكره أو يحول بينه وبين المعصية، يبقى هو من جوا نفسه يعملها أو مش واخد باله، وبعدين يجيله اللي ينبهه يرجع. دي رحمة من الله، ربنا بيحب هذا الإنسان. وفي واحد ربنا سيبه خلاص، إذا رأيت إنسانا غارقا في الذنب، غارقا في الذنب والأبواب مخاه ما فيش حاجة تمنعه، اعلم أنه مستدرج. يعني واحد بيسرق، واحد بيزني عياذا بالله، واحد بياكل ربا، واحد بيقتل، دنيا مفتوحة عليه، كل بيسقف له فلوس جياله تعظيم سام، اوعى تنخدع بيه. هذا هو البلاء في النص الثاني، هذا استدراج. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الابتلاء الأول عام، هو في الخير والشر، مصداق قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بمعنى الاختبار. أما الابتلاء في النص الثاني خاص، معناه ترك الإنسان وما يهوى من معصية وذنب دون أن يتذكر ودون أن يرتدع ودون أن ينتفع. أرجو أن يكون المعنى قد وضح يا عم أشرف. أختنا أم محمد في السعودية بتقول مشكلتها دايما مع زوجها، بيحب يتفرج على التمثيليات
وهي اكتر مرة طبعا العيال بيقعدوا معاهم، هي امرأة فاضلة عايزة بيتها يبقى على صلاح، فكذا مرة تقول له انا يا التلفزيون. وانتوا عارفين التلفزيونات والتمثيليات خاصة بقى الوافد علينا والافكار التعبانة اللي جايانا، وايش تركي وايش يامي وايش متنيل على عينه، ربنا يتوب على المسلمين والمسلمات. انا بقول لك يا محمد لا، ما تحطيش نفسك قدام التلفزيون ابدا، انت اغلى عندنا من هذا. ما تقوليلوش يا التلفزيون، خاصة انت لما نيجي نعالج عادة كتير ناس صالحة، ممكن يبقى جوزك راجل صالح او انت صالحة امرأة صالحة، ويمكن تقف تصلي لها 10 ساعات ومش فاضية للواجب متاعها، لكن تقدس معاد التمثيلية دي وتطلع من دي عارفة المعاد التمثيلية اللي عليها، وتطلع من التانية رايحة للتالتة ومشيين مع بعض كده ازاي ما تفهمش، مع ان المفروض واحدة منهم تلغي التانية، يعني علاقتها بربنا المفروض كانت تشيل دي لوحدها، لكن ده هنحترم ضعف النفس مع العادات، هنحترم ضعف النفس مع العادات. نعالج ازاي؟ نعالج ان احنا نشغل نفسنا، يعني لو فتحنا المصحف يا ام محمد هنقدر نلغي الموضوع ده. لو قعدت يا ام محمد عملت حوار مع جوزك، انت عارفه التجليه معادها مثلا الساعة 6، طيب ما تيجي من 6:15 قبل ما عادها بقى خلص اهو، وتفتح حوار جميل حركي او لفظي، يعني لو انت كده احسنت التزين لجوزك، لو فتحت معاه كلمة حلوة، لو فتحت معاه مش بتخشيش معاه في مشاكل ولا في خناقات، ها لا، كلام يثير الفضول، واسحبيه واحدة واحدة على الأوضة من غير ما تتكلمي خالص، حتي عن التمثيلية، وانت طبعا اغلى من التمثيلية واعلى من التمثيلية، واحدة واحدة. لو خدتي وخرجتي، لو خدتي وعملنا حاجة مع الاولاد، بس ما تجعليش كلامك اوامر. المرأة اللي بتدي حياتها مع جوزها اوامر بتغلط وبتفشل وبتبقى خالفت الامر. انت مش محتاجة امر يا سيدي الكل، انت طلباتك اوامر. ربنا جعل الراجل يعني مثل الخاتم، لو انا جيت للخاتم عشان البسه خلي بالك اهو، انت كده اهو احط ايدي انا مشيتها، ما راح يمين راح شمال، لكن لما ثبت لك صباعي دخل الخاتم، انت هكذا. ربنا اعطاك سلاح قوي كانثى، وخلاك اخر حاجه تستخدمي بقك ولسانك وتتكلمي وتقولي انا عايزه كذا، انما تقدري تطلبي بحسن التبعل، بحسن المعاشرة، بحسن الهندام، بالريحة الزاكية، بالنعم وحاضر. فأرجوك اعملي حوار مع جوزك، أرجوك ما تخشيش في الدائرة دائرة الصدام، خلاص هو إذا كان عاصي وكده فاسق ما هو كده خير، أنت يعني قفلت باب الرحمة في وشه، يبقى لا رحمة ربنا تفرج كمان سيبيه يتمتع بقى، ده شيطانه هيقول له كده، انما انت افتحي له ابواب رحمه الايمان، رحمه الذكر، رحمه الطاعه، غلبي فيه انت محترم وحلو وبحبك، وانت ما شاء الله عليك، وانت راجل ما فيش حساب منك، وانا مش شايفه راجل افضل منك، اديله ما يعني يثير فيه يعني عزه النفس ومكانه العاليه، وحمليه مسؤوليته مع الاولاد، وادعي له وانت ساجده. يا سلام لو انت ادركت ان جوزك على ذنب او معصيه، حتى لو كنت غلطانه، حتى لو كان هو مش مذنب، فما بالك هو مذنب، ادعي له وانت ساجده لعل ربنا يستجيب دعائك يحفظه لك. وربنا لما علمنا مع اعظم امر من اوامر العباده الصلاه، امرنا باللين، قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. ارجوك يا ام محمد ما تقوليش الكلمه دي مره ثانيه، ما تخليهوش في لحظه ضعف او في لحظه ضيق صدر يقول لك خلاص روحي في 1,000,000,000 سلامه والباقي يفوت جمل، ما تخليهوش يبقي عليكي لا لشيء الا لانه بس الاولاد صعبانين عليه، لا، هنا الحياه بقت حرج قوي والحياه بقت مشكله، احنا عايزين نحرص على بعض من غير ما نقول عشان العيال، واحنا عشان ربنا يرضى عنا. انا حريص على مراتي لان مراتي اغلى حتى عندي من عيالي، العيال فرع منها، حتى لو خدهم ربنا كلهم وابقاها ليا على ود ومودة ورحمة اغنى عندي وافضل من اولادي كلهم. خلاص يديني ربنا التاني. انما الامر يبقى كده، احنا ناس كتير بتبقى ماسكه ببعضها بس عشان خاطر العيال، دي مصيبه. لا، ارجوك اجعلوا فرصه للموده والرحمه بمعناها الصحيح، وهو ان يحسن كل منا الى صاحبه من اجل ان يرضى الله عنه، ومن اجل الا يقع احدهما في سخط الله تبارك وتعالى. وان اعلم الناس بالطرف الاخر هو احرص الطرفين على صاحبه، وان احن الطرفين على الطرف الاخر هو من يقدم العفو في مقام المؤاخذة. فعشان كده بقول لك يا محمد، ما تحطيش نفسك قدام التلفزيون ابدا مع جوزك، خاصة في وقت الغضب، وروحي صلحي واحتسبي هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولما تحب تتكلمي في قضية التلفزيون اتكلمي فيها في وقت الرضا. وقت الرضا لما تلاقي نفسك مع جوزك محدش معاك وغير ربنا وفي بكم مودة ورحمة، تعالي بقى نحسب الكلام ده، ايه الحلال وايه الحرام وايه الصح وايه الغلط وايه اللي قربنا من ربنا وايه اللي بعدنا عن ربنا. هتلاقي الراجل معاكي زي يعني الايه، الخاتم في صاعك. واسأل الله ان يجمع بيننا وبين نسائنا في خير. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة الشيخ عبد الله قد.
أهلا وسهلا، مرحبا يا أم زياد.
أهلا بحضرتك. معلش يا شيخ، إحنا أنا عندي مشكلة جامدة جدا. ابن أختي في أولى جامعة بيقعد على النت كتير، اتعرف على مجموعة ملحدة وخلوه كفر بالله ومبقاش يؤمن بالله ولا الرسل ولا فيه بيقول ولا فيه ربنا ولا فيه رسول، وبيشتم مامته بأبشع الألفاظ، وبقى يحفظ بيقول بيحفظ ليهم آية سورة اسمها الظالمين، بيقول دي اللي هقابلها ربنا بتاعنا ولو مت هحرقوا جثتي. المهم احنا مش عارفين نعمل معاه ايه يا شيخ، وقعدناه مع شيخ قبل كده ما اقنعوش ومش مراضي يقتنع باي حد، وبيقول لمامته لو قلت اي حد عليا انا الجماعه اللي معايا واصلين قوي وجامدين هنيجي ومعانا طبنجات ومطاوي وسنج وهنموتكوا وهنموت خلاني لو اتعرضونا، وابويا لو نزل بابا في البيت لو نزل هقطع له ايديه لو مد ايده عليا، وبيشتم مامته بابشع الالفاظ. يا شيخ احنا مش عارفين نعمل معاه ايه. بيقعد مع المجموعه دي في على في بوست لما سالنا عنها قالوا دي قهوه معروفه للملحدين والكفار واليهود. احنا عايزين نعرف هم الامن سايبين الشباب دول في بعض كده ليه؟ وجاي يقول انا من ضمن الشيوخ اللي نعرفها الشيخ ونيم واعد معانا ونعرفه، وداعية اللي اسمه معز مسعود، وبيقول ده بيطلع في التلفزيون بيقول لكم كده لكن هم معانا ومش مؤمنين بربنا زينا. احنا مش عارفين نعمل يا شيخ. امه في منتهى الانهيار وعياط لدرجه ان احنا اتصلنا بالاستاذ علاء بس بلغوا عنه امن الدوله عشان يعرفوا الشباب دول جايين منين وبيعملوا ايه. احنا مش عارفين وخايفين بلغ امن الدوله يبهدلوا الولد. فين الناس الامن
الدوله يا حلاوتك ولسه ما تبهدلش؟ ايه ده ولسه ما تبهدلش يا ام زياد؟
اهاليهم كده
هم لسه ما تبهدلش يا ام زياد؟ في بعد الالحاد حاجه يا ام زياد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال يا ام زياد، خدي تليفوني من الكنترول وتواصلي معايا بعد الحلقه ان شاء الرحمن الرحيم. والله يعني هذه مفسده عظيمه وهذا خطر كبير. انا استغرب لام زياد، انا ما اعرفش علاقتها ايه ابن اختها، يعني هي او اختها خايفين على الواد. خايفين ايه بعد ما الواد يلحد ويقول الكلام ده ويضرب امه ويقول هقطع ايد ابويا؟ يا اخوانا يعني ايه معنى الحب عندكم؟ ايه معنى العاطفه عندكم؟ المشكله فيهم انتم. انتوا يعني اللي جنيتوا على اولادكم. لا يمكن ان يكون الحب دافعا لان نترك ابنائنا يضيعون بين ايدينا. اما ابني يجوع يبقى ضاع، انا مسؤول عنه. لما ابني يتعرق ابقى ضاع، ابقى مسؤول عنه. لما ابني ينزل يضرب ملوتوف يعتدي او يقطع طريق يبقى ضاع، فانا مسؤول عنه. لما ابني عياذا بالله يقع في الإحاد، ده مش ضاع بقى، ده ضاع وضاع وضاع وضاع. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أرجو أن معلش هيبقى كلامي صعب شوية أو شديد حبتين على أم زياد واختها، لكن هنا ما ينفعش طبطبة، احنا عايزين نفوق. الراجل في الكويت أمه هنا مش قادرة عليه، معناه ان الواد واخد كل رغباته، أوامره كلها مجابة. طب ما لازم الولد لازم ينحرف، لازم ده يبقى فرخة بكشك عن الجماعة اللي ما حليتهمش حاجة. ولازم تعرف الام ان هي متحملة جزء من هذا الوزر، انها ما تبعدش ابنها ولا تعرف بيعمل ايه، وانها من زمان من بدري قصرت في حقه. وبقول في الكويت ممكن يبقى فاهم انه ضحية مسكين، انه غلبان، وانه متغرب، وانه محروم عشان سواد يوم مراته وابنه. شكرا يا عم، والله عمر ده ما كان دي. لا يا حبيب قلبي، انت لن تضحيت ولا عملت الواجب اللي عليك. انت لما تتغرب ومراتك معاك وعيالك معاك نقول لك مرحبا، ونتحمل الغربة في سبيل نحن بنسعى في الارض من اجل حياة افضل. لكن ان يبقى تمن الغربة فوق منها كمان ضياع الاولاد، ان يبقى العلاقة بينك وبين مراتك علاقة جافة واقفة عند الدينار والدولار، ما بقيتش انت مالكش لازمة. لو جاتش الدولار والدينار تلاقي العملية مفيش، والعملية وهي ناشفة تيجي تدي البسمة قد كده، مفيش تكشيرة قد كده. الحياة كده بقى جافة يا ابني وبقت صعبة، وربنا ما خلقناش لهذا المعنى. بنضيع احلى سنين عمرنا نجمع المال ونفقد فيها صحة، ثم نأتي لندفع كل المال اللي جمعناه من أجل أن نسترد الصحة فلا تعود إلينا صحة، وفوق منها خرب البيت وأصبح البعد جفا إن لم يكن هناك الانحراف الأخلاقي في أفراد الأسرة كبارا وصغارا. مسؤولية هذا الشاب الذي لم يجد من يحتويه في رقبة أبيه ورقبة أمه. بقول لك يا أم زياد عليك واجب شرعي، ان انت اولا تتصلي بابيه وتعرفيه كل اللي حصل وتتدرس الامر تماما، ثم اتمنى ان حضرتك او اختك تكلمني بعد الحلقة عشان نشوف الخطوات العملية اللي ما ينفعش اقولها على الهوى مباشرة، تعملي ايه من اجل ان يتلم هذا المعنى. ومن هذه الخطوات لو أراد أو قبل هذا الشاب أن يجلس معنا مرحبا، أنا أفح له قلبي وزراعي، وإن شاء الله لا يقوم من أمامنا إلا وقد نطق بالشهادتين. هذا عشمي في الله عز وجل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، قضى الوقت سريعا، وهكا مع الأحبة إلى أن نلتقي في حلقتنا المقبلة أسبوعنا المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.